الحديث الذي بعده في بلوغ المرام قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها أتعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. قال رواه الثلاثة وإسناده قوي. قال الحافظ إسناده قوي ورواه الثلاثة أي من أصحاب السنن أبو داود والترمذي وابن ماجه، والحديث حسنه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 1563. قال حديث حسن. قال الحافظ وصححه الحاكم من حديث عائشة. ثم قال وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. كذلك أيضا حسنه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 1564. هذه أحاديث ثلاثة، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وحديث عائشة رضي الله عنها عند الحاكم وصححه، وحديث أم سلمة أيضا عند أبي داود والدارقطني وحسنه الألباني. هذه ثلاثة حديث تتعلق، وهذه مسألة فيها الخلاف مشهور بين أهل العلم، وخلافهم بناء على اختلافهم في قبول هذه الأحاديث. فمن قبل هذه الأحاديث الثلاثة استدل بها على وجوب زكاة الحلي. إذن مسألة هذه الأحاديث حكم زكاة الحلي الملبوس الذي تتحلى به النساء كالخواتم والأساور والخلاخل وغيرها مما تستعمله النساء وتلبسه للتزين للزينة. هناك قولان مشهوران. القول الأول قالوا بوجوب الزكاة في الحلي، كأيضا وجوب الزكاة في الذهب والفضة المكنوس، كذلك أيضا الذهب الذي يلبس فيه الزكاة من الذهب ومن الفضة التي تلبسه النساء، جميع أنواع الذهب والفضة التي تلبسها النساء وتتحلى بها فيها الزكاة. هذا القول الأول، واستدلوا بهذه الأحاديث. الحديث الأول أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتا من ذهب. المسكة سوار من الذهب، سمى مسكة، سواران من ذهب تلبسهما هذه البنت. قال لا تعطين الزكاة هذا؟ هذا دليل على وجوب الزكاة في الحلي. وهكذا حديث أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب. أوضاح نوع من الحلي، سمي أوضاحا لبياضه لأنه ذهب قريب إلى البياض يسمى أوضاح. فقالت يا رسول الله كنز هو؟ قال إذا أديت زكاته فليس بكنز. إذن عليه الزكاة فيما تلبسين من هذا الذهب، فهذان دليلان. كذلك حديث عائشة عند الحاكم أيضا. هذه ثلاث أحاديث ثبتت بطرقها وحسنها الحافظ بن حجر والألباني وغيرهم، فعملوا بهذه الأحاديث وقالوا بوجوب الزكاة في الحلي إذا كان معدا للاستعمال أو العارية. هذا القول بوجوب الزكاة في الحلي هو قول أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري والأوزاعي وداود الظاهري وابن حزم وجماعة من متأخرين، منهم الصنعاني في سبل السلام، ومنهم شيخ بن باز رحمه الله، ومنهم شيخ العثيمين رحمه الله، وهكذا الألباني رحمه الله. قالوا بوجوب الزكاة في الحلي، استدلوا بهذه الأحاديث الثلاثة، وأيضا استدلوا بعموم قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هذا دليل عام على وجوب الزكاة في الذهب والفضة سواء كان يلبس أو لا يلبس على العموم. وهكذا أيضا استدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، إلى آخر هذا الحديث الذي في الصحيحين عام. إذن كل ذهب وفضة عليه زكاة لبس أو كنس. أيضا استدلوا بحديث أيضا حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله خذ من طوق الذهبي ما فرض الله، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم مثقالا وثلاثة أرباع مثقال زكاة الطوق. هذا الحديث ذكره الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 2978، هذا حديث رابع غير الحديث الثلاثة التي معنا، وهو صريح في وجوب أخذ زكاة الحلي، هذا طوق الذهب الذي كانت تلبسه فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة هذا الطوق الملبوس. فدلت الآية والأحاديث على وجوب زكاة الحلي. قالوا: ومن ادعى خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل. وقالوا أن المراد بالكنز في الآية ما لم تؤدي زكاته، كما جاء عن ابن عمر وغيره، ذكر ذلك الجصاص رحمه الله في كتابه أحكام القرآن في المجلد الرابع 302. هذا القول الأول، وجوب زكاة في الحلي. القول الثاني، وقال به كثير من أهل العلم أيضا، أن الحلي المعد للاستعمال ليس فيه زكاة، جمهور العلماء. وقالوا هذا ثبت عن بعض الصحابة أنهم لم يوجبوا الزكاة في حلي النساء، قالوا كجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وأنس وابن مسعود وعائشة وأسماء وهكذا، قالوا لم يثبت لهم مخالف إلا ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قول آخر له. قال الحافظ: إسناده ضعيف جدا، كما في كتابه الدراية في المجلد الأول 259. إذن الجمهور قالوا أن الحلي المعد للاستعمال ليس فيه زكاة، ورجح هذا القول ابن خزيمة في صحيحه في المجلد الرابع، وهذا الذي يدل عليه أيضا ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا في الفتاوى مجلد 25 صفحة 8 هكذا أيضا ابن القيم رجح هذا القول في إعلان موقعين في المجلد الثاني صفحة 100، وهكذا أيضا الشوكاني أيضا في السيد الجرار في المجلد الثاني وغيرهم، قالوا بعدم وجوب الزكاة في الحلي. هم استدلوا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الحلي زكاة، أخرجه البيهقي وغيره. لكن هذا الحديث قال البيهقي لا أصل له، قال هو حديث باطل، ليس في الحلي زكاة بهذا اللفظ، قال البيهقي لا أصل له، حديث باطل. وضعف الألباني أيضا رحمه الله في الإرواء 817 في إرواء الغليظ، كذلك ضعفه في ضعيف الجامع الصغير 4906، ليس في الحلي زكاة، استدل به الجمهور لكنه حديث ضعيف ضعفه أهل العلم. ومن أهل العلم من قوى هذا الحديث، قالوا يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، هو ضعيف وله شاهد هكذا قالوا. وقالوا أن الحديث المذكورة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، قال لها: تعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من النار؟ قالوا: هذا ضعيف لا يصح. وهكذا حديث أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت: يا رسول الله كنز هو؟ قالت: إذا أديت زكاته ليس بكنز. قالوا: أيضا ضعيف. قالوا: هذا الحديث ضعيفة، لم يرد في الحلي دليل صحيح بوجوب الزكاة. قالوا: الأصل براءة الذمة من الواجب. ومثل ما ذكرنا سابقا أن الخلاف مشهور بين أهل العلم، والخلاف قوي في هذه المسألة، ونحن بعد البحث والدراسة رجحنا القول الأول أنه تجب الزكاة في الحلي الملبوس. هذا قول أبي حنيفة وأصحابه، وقول سفيان الثوري والأوزاعي وداود وابن حزم، ورجح الصنعاني، وهكذا أيضا رجح هذا من المعاصرين الشيخ بن باز والشيخ العثيمين والشيخ الألباني رحمه الله، وهذا الذي رجح أيضا الحافظ ابن حجر، لأنه ذكر الأدلة، أدلة هذا القول في بلوغ المرام الآن، ذكر هذه الأدلة ما يشير على أنه يرجح أنه تجب الزكاة في الحلي، للأدلة العامة التي توجب الزكاة، وهذه الأدلة الخاصة أيضا الثابتة. والله أعلم.